نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الجمع بين الصلاتين في الحضر، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
جابر بن زيد درجته
ثقة فقيه.
حماد بن زيد
ثقة ثبت فقيه، قيل انه كان ضريرا ولعله طرأ عليه لانه صح انه كان يكتب. قال رحمه الله: وحدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن الزبير بن الكريت عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفطر ولا ينثني الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فصدق مقالته. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما الصلاة فسكت، ثم قال الصلاة فسكت، ثم قال الصلاة فسكت، ثم قال: لا أم لك، أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق الكلام عن هذه المسألة، يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا مرض. وظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يرى جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة، وأنه جمع لأجل الخطبة، والمراد بالخطبة هنا هي خطبة الجمعة، وإنما هي الموعظة، أنه شرع فيها بعد العصر، وأنه جمع لأجل الخطبة التي استمرت من المغرب إلى العشاء، ولا حجة في ذلك في إطالة الخطبة كما يستشهد به البعض. وإذن وقع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا كان لحاجة، وأما الفعل الذي استدام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه لما خطب الناس فأوجز وأنجز، فقالوا: يا أبي اليقظان لو تنفلت بنا، يعني أطلت. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة، أي علامة مئنة من فقه، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسبح والغاشية، ومع ذلك هذه أطول من الخطبة، وربما قرأ بالجمعة والمنافقون وهذه أطول من الخطبة، مما يدل على أن الخطبة يعني 10 دقائق على الأكثر، ربع ساعة أو 17 دقيقة. أما إطالة الخطبة الشهادة بأثر ابن عباس هذا، وأيضا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب من الظهر إلى العشاء أو نحو ذلك، لا حجة فيه، إن هذا إنما وقع لحاجة ولم تكن خطبة، إنما كانت موعظة، والموعظة يسهل الإنسان يقوم وينصرف، لا حرج. أما الخطبة الناس محبوسون، ربما فيهم المريض أو فيه من يحتاج إلى قضاء حاجته، أو عنده عمل يكون حارسا أو نحو ذلك، أو محتاج للذهاب لعمله، فهذا خلاف الموعظة. والصواب والله تعالى أعلم أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين كما سبق، إلا من عذر كالخوف أو المرض أو السفر أو المطر أيضا، أو أن هذا الجمع، أن المراد بالجمع هذا الجمع الصوري الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة دعته إلى ذلك كما سبق في رواية النسائي، وهي ما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 8 جميعا و7 جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، يعني أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها. فالصورة صورة جمع، لكن الحقيقة هل هو جمع ولا ليس بجمع؟ ليس بجمع. وأخر المغرب وعجل العشاء، يعني أخر المغرب إلى آخر وقتها وعجل العشاء في أول وقتها، وهذا هو الأظهر. كان سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى له قول آخر، وقد رجعه الشيخ عبد العزيز الرشدي كما سبق، وقال: لم أكن أعلم الحديث الذي في سنن النسائي. وهذا نتعلم منه أن الإنسان إن كان يجهل شيئا أو أنه يعني فاته شيء مهما كانت درجته في العلم يرجع إلى الحق، متى لاح له الحق وظهر لا بد أن يرجع إليه. نعم. والإنسان كما قال الله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إنسان علمه ضعيف، ضعيف. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال.
عبد الله هنا من؟ المسعود الأسود بن يزيد النخعي من تلامذته، من تلامذة عبد الله بن مسعود يروي عنه. فإذا أوهم عبد الله ينظر تلميذه من هو يعرف به. الأسود بن يزيد النخعي عبد الله بن مسعود كان في الكوفة، والأسود كان في الكوفة. عمارة من هو؟
عمارة بن عمير التيمي الكوفي.
ودرجته
ثقة ثقة.
نعم.
لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاء قال: وحدثناه علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن السدي قال: سألت أنس رضي الله عنه: كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه.
قوله: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، بأن يعتقد شيئا مشروعا وهو ليس بمشروع. كان يعتقد أن الأفضل أن ينصرف عن يمينه ولم يدل الدليل على ذلك، فإذا اعتقد هذا الاعتقاد كان هذا من حظ الشيطان. ومن علامات هذا البدع أنه يعتقد ثم يستدل، فيحتاج إلى لي أعناق الأدلة لينصر بدعته. أما الرجل السني فإنه يأخذ اعتقاده من خلال الأدلة الشرعية. وفي هذه الأحاديث أن للإمام أن ينصرف عن يمينه وعن شماله ولا يتحرى أحد الجانبين. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره. في حديث أنس رضي الله عنه أنه رآه أكثر ما ينصرف عن يمينه. والجمع بينهما أن كل واحد أخبر بما رآه وكلاهما صادق، فظن أنه هو الأكثر، والأمر في هذا واسع. فالإمام له أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله، ولا يتحرى هذا ولا هذا. قال باب البخاري في ذلك بابا في صحيح، فقال: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. نعم. وأيضا كان يواجه الناس بوجهه بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب يمين الإمام. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو كريب قال: أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. قال: وحدثناه أبو كريب وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن مسعر بهذا الإسناد، ولم يذكر يقبل علينا بوجهه.
في هذا الحديث أن هذا الدعاء رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك مشروع بعد الصلاة، وكذلك هو مشروع عند النوم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد والترمذي في جامعه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسد يمينه عند المنام ثم يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. فيشرع هذا الدعاء بعد الصلاة وأيضا عند النوم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. قال الإمام مسلم رحمه الله:
يعني بعد شروع المؤذن في ماذا؟ في الأذان أم في الإقامة؟ في الإقامة، لأنه بين كل أذانين صلاة، فسميت الإقامة أذان. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد.
ذكر هنا متابعة من أجل الشباب بن سوار. ماذا قال الشبابة؟
الشبابة الثاني شباب بن سوار الفزاري.
نعم.
ثقة حافظ رمية بإرجاء.
هذا الحديث هو أخرجه الإمام مسلم عن شيخه الإمام أحمد، فهو من شيوخه بخلاف البخاري رحمه الله، فإنه لم يروى عن الإمام أحمد رحمه الله إلا حديثين في المذاكرة وليس صريحا. والسبب أن البخاري رحمه الله شارك الإمام أحمد رحمه الله في شيوخه، أما مسلم رحمه الله فإنه يروي عنه كثيرا، وقد يشارك التلميذ شيخه في شيوخه. والحمد لله قد اجتمع لنا ذلك في مشاركة الشيخ عبد العزيز رجوع من شيوخنا في الشيخ عبد العزيز باز لمدة سنتين، فقد يشارك التلميذ شيخه في شيخه، فيكون كل منهما اشترك في هذا الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني،
لكن طبعا يعني دون الشيخ الرجعي رافقه 40 سنة، أما أنا سنتين لا شيء بالنسبة لمرافقة الشيخ عبد العزيز الرجعي. 40 سنة، 40 سنة أيها الإخوة يطلب العلم، 40 سنة، 40 سنة منها 20 كظله لا يفارقه، 40 سنة هذا جهاد أعلى مراتب الجهاد كما قال ابن القيم: جهاد الحجة والبيان العلم أعلى من جهاد السيف والسنان. جهاد السيف والسنان قد يدخل فيه حتى شارب الخمر، قد يدخل فيه الصبر ولن تنال المجد حتى تلعق الصبر. لابد أن تصبر، من طلب العلا سهر الليالي. نعم.
قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد: ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفع.
قوله فلا صلاة إلا المكتوبة، المراد لا ابتداء ولا استمرار فيها، بل يقطعها ويشتغل بالفريضة، لأن الفريضة أهم. وقوله فلا صلاة نفي للصلاة، فهل تكون الصلاة باطلة إذا ابتدأها بعد الإقامة؟ وكذلك إذا كان في أثنائها هذا قول البعض، فلا صلاة، لأن لا هنا نافية للجنس تسلطت على أصل الفعل فيكون باطلا، كقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور، وقوله لا نكاح إلا بولي، ونظائر ذلك كثيرة. إلا إذا ركع الركوع الثاني فإنه يتمها، يعني إذا كان قد اعتزل من الركوع الثاني ركع الركوع الثاني وانتصب قائما يتمها خفيفة حتى يدرك الإمام أنه بقي أقل من ركعة، وأقل الصلاة ركعة. وهذا اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كما في فتاوى نور على الدرب. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يتمها خفيفة ما لم يخشى فوات الركعة الأولى، انتبه لهذا، ما لم يخشى فوات الركعة الأولى. وقال الآخرون ما لم يخشى فوات الركعة الثانية، وهذا باطل. والأحناف يرى بعضهم أن المصلي إذا لم يصلي السنة الراتبة للفجر فإنه يصليها ولو بعد الإقامة ثم يلحق الإمام كما في الدر المختار لابن عابدين. وقال بعضهم يصليها في غير المسجد ولو بعد الإقامة، وهذا باطل. والصواب والله تعالى أعلم أنه لا يجوز أن يصلي بعد الإقامة لا راتبة الفجر ولا غيرها، وإذا كان فيها يقطعها إلا إذا بقي عليه أقل من ركعة، أو إذا كان يستطيع أن يتمها قبل تكبيرة الإحرام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة؟ قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه، قال أبو الحسين مسلم وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة رضي الله عنه قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال أتصلي الصبح أربعة؟ قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال
دخل عن عبد الله
ابن سرجس
الجمالي
ابن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت، أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟
في هذا الحديث إنكار منه صلى الله عليه وسلم على من كان يصلي أربعا، يعني صلى ركعتين ثم صلى بعدهما ركعتين، فسأله أيهما جعلتهما فريضة لك، الأولى أم الثانية؟ وفي لفظ أتصلي الصبح أربعا، أي أجعلت الصبح أربعا، وهذا من باب الإنكار. والذي في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن الرجل يصلي والمؤذن يقيم، أو قد أقيمت الصلاة. والذي في حديث عبد الله بن سرجس أن الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء يعني الفجر، فصلى ركعتين، وهذا يحمل على أنه أراد الدخول في الصلاة بعد الإقامة، وإن كان في الصلاة فيحمل على أنه صلى، على أنه صلى الله عليه وسلم رآه من وراء ظهره، أن هذا كما سبق معنا في شمائل الترمذي، وأظن في هذا الكتاب أيضا، أنه من الآيات والمعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى من خلف ظهره. وهل هذا في الصلاة أم دائما؟ الأظهر أنه في الصلاة والله أعلم. وأما في ما في حديث عبد الله بن حينة أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الرجل قبله، وما في حديث عبد الله بن سرجس من أنه كلمه بعد الصلاة فلا تعارض بينهما، فيكون كلمه قبل بقوله أتصلي الصبح أربعا، وكلمه بعد بقوله أو كلمه قبله بقوله أتصلي الصبح أربعا، وكلمه بعد بقوله يا فلان بأي الصلاتين اعتدت، أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ما يقول إذا دخل المسجد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد. قال: وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
في هذا الحديث مشروعية هذا الذكر عند دخول المسجد وعند الخروج منه، والسنة أيضا أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج عكس دخول الخلاء، وكذلك أيضا جاءت السنة بذلك في التنعل لبس النعل، يلبس اليمين أولا ويخلع الشمال أولا، كذلك في لبس الثوب يلبس ذراعه الأيمن أولا ثم الأيسر، وعند الخلع يكون العكس. وحكمة مشروعية هذا الذكر عند دخول المسجد وعند الخروج منه أنه عند الدخول يكون مقبلا على أداء هذه العبادة العظيمة الصلاة فيسأل الله من رحمته، وعند الخروج يسأل الله من فضله ورزقه، كقوله تعالى بعد صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وجاءت أحاديث أخرى فيها زيادة على هذا الذكر، منها أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وهذا عند أبي داود وهو حديث صحيح. ومعنى قوله أقط قال حيوة بن شريح لعقبة بن مسلم: أقط أي أحسب، والهمزة فيها للاستفهام، وهو بفتح القاف وضم الطاء المخففة ويجوز التجديد، يعني أقط وأقط. والمعنى أهذا يكفيه عن غيره من الأذكار أو أهذا يكفيه من شر الشيطان؟ فلهذا قال: قلت نعم. وفاعل قلت هو عقبة ابن مسلم إن كان السائل هو حيوة ابن شريح، أو عبد الله بن عمرو إن كان السائل هو عقبة بن مسلم. فعلى الوجه الثاني يكون فاعل قال أقط أو أقط أيضا هو عقبة بن مسلم، قاله العيني رحمه الله تعالى كما في شرح سنن أبي داود له. وكذلك أيضا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اللهم صل على محمد، كما عند ابن السني في عمل اليوم والليلة. وجاء أنه يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، كما عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 36 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الجمع بين الصلاتين في الحضر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
جابر بن زيد درجته
ثقة فقيه.
محمد بن زيد
ثقة ثبت فقيه قيل أنه كان ضريرا ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب. قال رحمه الله: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفطر ولا ينثني الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فصدق مقالته. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال: لا أم لك، أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق الكلام عن هذه المسألة، أعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا مرض. وغير حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يرى جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة، وأنه جمع لأجل الخطبة. والمراد بالخطبة هنا هل هي خطبة الجمعة؟ وإنما هي الموعظة، أنه شرع فيها بعد العصر، وأنه جمع لأجل الخطبة التي استمرت من المغرب إلى العشاء. ولا حجة في ذلك في إطالة الخطبة كما يستشهد به البعض، وإذن وقع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا كان لحاجة. وأما الفعل الذي استدام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه لما خطب الناس فأوجز وأنجز، فقالوا: يا أبا اليقظان لو تنفلت بنا، يعني أطلت. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة، أي علامة مئنة من فقه، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسبح والغاشية، ومع ذلك هذه أطول من الخطبة، وربما قرأ بالجمعة والمنافقون وهذه أطول من الخطبة، مما يدل على أن الخطبة يعني 10 دقائق على الأكثر، ربع ساعة أو 17 دقيقة. أما إطالة الخطبة الشهادة بأثر ابن عباس هذا، وأيضا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب من الظهر إلى العشاء أو نحو ذلك، لا حجة فيه، إن هذا إنما وقع لحاجة ولم تكن خطبة، إنما كانت موعظة. والموعظة يسهل الإنسان يقوم وينصرف، لا حرج. أما الخطبة الناس محبوسون، ربما فيهم المريض أو فيه من يحتاج إلى قضاء حاجته، أو عنده عمل يكون حارسا أو نحو ذلك، أو محتاج للذهاب لعمله، فهذا خلاف الموعظة. والصواب والله تعالى أعلم أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين كما سبق، إلا من عذر كالخوف أو المرض أو السفر أو المطر أيضا، أو أن هذا الجمع، أن المراد بالجمع هذا الجمع الصوري الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة دعته إلى ذلك كما سبق في رواية النسائي، وهي ما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 8 جميعا و7 جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، يعني أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها. فالصورة صورة جمع، لكن الحقيقة هل هو جمع أو ليس بجمع؟ ليس بجمع. وأخر المغرب وعجل العشاء، يعني أخر المغرب إلى آخر وقتها وعجل العشاء في أول وقتها، وهذا هو الأظهر. كان سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى له قول آخر، وقد رجعه الشيخ عبد العزيز الرجفي كما سبق، وقال: لم أكن أعلم الحديث الذي في سنن النسائي. وهذا نتعلم منه أن الإنسان إن كان يجهل شيئا أو أنه يعني فاته شيء مهما كانت درجته في العلم يرجع إلى الحق، متى لاح له الحق وظهر لا بد أن يرجع إليه. نعم. والإنسان كما قال الله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إنسان علمه ضعيف، ضعيف. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال:
عبد الله هنا من؟ المسعود الأسود بن يزيد النخعي من تلامذته، من تلامذة عبد الله بن مسعود رضي عنه. فإذا أوهم عبد الله ينظر تلميذه من هو يعرف به. الأسود بن يزيد النخعي عبد الله بن مسعود كان في الكوفة، والأسود كان في الكوفة. عمارة من هو؟
عمارة بن عمير التيمي الكوفي.
ودرجته
ثقة ثقة.
نعم.
لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاء قال وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنس رضي الله عنه كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري. قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه.
قوله لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا بأن يعتقد شيئا مشروعا وهو ليس بمشروع. كان يعتقد أن الأفضل أن ينصرف عن يمينه ولم يدل الدليل على ذلك، فإذا اعتقد هذا الاعتقاد كان هذا من حظ الشيطان. ومن علامات هذه البدع أنه يعتقد ثم يستدل، فيحتاج إلى لي أعناق الأدلة لينصر بدعته. أما الرجل السني فإنه يأخذ اعتقاده من خلال الأدلة الشرعية. وفي هذه الأحاديث أن للإمام أن ينصرف عن يمينه وعن شماله ولا يتحرى أحد الجانبين. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره. في حديث أنس رضي الله عنه أنه رآه أكثر ما ينصرف عن يمينه. والجمع بينهما أن كل واحد أخبر بما رآه وكلاهما صادق، وظن أنه هو الأكثر، والأمر في هذا واسع. فالإمام له أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله ولا يتحرى هذا ولا هذا. والباب البخاري في ذلك بابا في صحيح، فقال: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. نعم. وأيضا كان يواجه الناس بوجهه بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب يمين الإمام. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. قال وحدثناه أبو كريب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر بهذا الإسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه.
في هذا الحديث أن هذا الدعاء رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك مشروع بعد الصلاة، وكذلك هو مشروع عند النوم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد والترمذي في جامعه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسد يمينه عند المنام ثم يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. فيشرع هذا الدعاء بعد الصلاة وأيضا عند النوم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. قال الإمام مسلم رحمه الله
يعني بعد شروع المؤذن في ماذا؟ في الأذان أم في الإقامة؟ في الإقامة، لأنه بين كل أذانين صلاة، فسنة الإقامة أذان. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد.
ذكر هنا متابعة من أجل الشباب المصور. ماذا قال الشبابة؟
شبابة الثاني شباب المصور الفزاري.
نعم.
ثقة حافظ رمي بإرجاء.
هذا الحديث هو أخرجه الإمام مسلم عن شيخه الإمام أحمد، فهو من شيوخه بخلاف البخاري رحمه الله، فإنه لم يروى عن الإمام أحمد رحمه الله إلا حديثين في المذاكرة وليس صريحا. والسبب أن البخاري رحمه الله شارك الإمام أحمد رحمه الله في شيوخه، أما مسلم رحمه الله فإنه يروي عنه كثيرا، وقد يشارك التلميذ شيخه في شيوخه. والحمد لله قد اجتمع لنا ذلك في مشاركة الشيخ عبد العزيز رجوع من شيوخنا في الشيخ عبد العزيز باز لمدة سنتين، فقد يشارك التلميذ شيخه في شيخه، فيكون كل منهما اشترك في هذا الشيخ. نعم.
قال رحمه الله وحدثني،
لكن طبعا يعني دون الشيخ الرجعي رافقه 40 سنة، أما أنا سنتين لا شيء بالنسبة لمرافقة الشيخ عبد العزيز الرجعي. 40 سنة، 40 سنة أيها الإخوة يطلب العلم، 40 سنة، 40 سنة منها 20 كظله لا يفارقه، 40 سنة. هذا جهاد، أعلى مراتب الجهاد كما قال ابن القيم، جهاد الحجة والبيان العلم أعلى من جهاد السيف والسنان. جهاد السيف والسنان قد يدخل فيه حتى شارب الخمر، قد يدخل فيه الصبر ولن تنال المجد حتى تلعق الصبر. لابد أن تصبر، من طلب العلا سهر الليالي. نعم.
قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفع.
قوله فلا صلاة إلا المكتوبة، المراد لا ابتداء ولا استمرار فيها، بل يقطعها ويشتغل بالفريضة، لأن الفريضة أهم. وقوله فلا صلاة نفي للصلاة، فهل تكون الصلاة باطلة إذا ابتدأها بعد الإقامة؟ وكذلك إذا كان في أثنائها؟ هذا قول البعض، فلا صلاة، لأن لا هنا نافية للجنس تسلطت على أصل الفعل فيكون باطلا، كقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور، وقوله لا نكاح إلا بولي، ونظائر ذلك كثيرة. إلا إذا ركع الركوع الثاني فإنه يتمها، يعني إذا كان قد اعتزل من الركوع الثاني ركع الركوع الثاني وانتصب قائما يتمها خفيفة حتى يدرك الإمام أنه بقي أقل من ركعة، وأقل الصلاة ركعة. وهذا اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كما في فتاوى نور على الدرب. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يتمها خفيفة ما لم يخشى فوات الركعة الأولى. انتبه لهذا، ما لم يخشى فوات الركعة الأولى. وقال الآخرون ما لم يخشى فوات الركعة الثانية، وهذا باطل. والأحناف يرى بعضهم أن المصلي إذا لم يصلي السنة الراتبة للفجر فإنه يصليها ولو بعد الإقامة ثم يلحق الإمام كما في الدور المختار لابن عابدين. وقال بعضهم يصليها في غير المسجد ولو بعد الإقامة، وهذا باطل. والصواب والله تعالى أعلم أنه لا يجوز أن يصلي بعد الإقامة لا راتبة الفجر ولا غيرها، وإذا كان فيها يقطعها إلا إذا بقي عليه أقل من ركعة أو إذا كان يستطيع أن يتمها قبل تكبيرة الإحرام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة؟ قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه قال أبو الحسين مسلم، وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة رضي الله عنه قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال أتصلي الصبح أربعة؟ قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد ها قال وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد ح قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم ح قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال
دخل عن عبد الله
ابن سرجس
الجيماني
ابن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟
في هذا الحديث إنكار منه صلى الله عليه وسلم على من كان يصلي أربعا، يعني صلى ركعتين ثم صلى بعدهما ركعتين، فسأله أيهما جعلتهما فريضة لك، الأولى أم الثانية؟ وفي لفظ أتصلي الصبح أربعا، أي أجعلت الصبح أربعا؟ وهذا من باب الإنكار. والذي في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن الرجل يصلي والمؤذن يقيم أو قد أقيمت الصلاة. والذي في حديث عبد الله بن سرجس أن الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء يعني الفجر فصلى ركعتين، وهذا يحمل على أنه أراد الدخول في الصلاة بعد الإقامة، وإن كان في الصلاة فيحمل على أنه صلى على أنه صلى الله عليه وسلم رآه من وراء ظهره، أن هذا كما سبق معنا في شمائل الترمذي، وأظن في هذا الكتاب أيضا أنه من الآيات والمعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى من خلف ظهره. وهل هذا في الصلاة أم دائما؟ الأظهر أنه في الصلاة والله أعلم. وأما ما في حديث عبد الله بن حينة أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الرجل قبله، وما في حديث عبد الله بن سرجس من أنه كلمه بعد الصلاة فلا تعرض بينهما، فيكون كلمه قبل بقوله أتصلي الصبح أربعا، وكلمه بعد بقوله أو كلمه قبل بقوله أتصلي الصبح أربعا، وكلمه بعد بقوله يا فلان بأي الصلاتين اعتدت، أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ما يقول إذا دخل المسجد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد. قال: وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
في هذا الحديث مشروعية هذا الذكر عند دخول المسجد وعند الخروج منه، والسنة أيضا أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج عكس دخول الخلاء، وكذلك أيضا جاءت السنة بذلك في التنعل لبس النعل، يلبس اليمين أولا ويخلع الشمال أولا، كذلك في لبس الثوب يلبس ذراعه الأيمن أولا ثم الأيسر، وعند الخلع يكون العكس. وحكمة مشروعية هذا الذكر عند دخول المسجد وعند الخروج منه أنه عند الدخول يكون مقبلا على أداء هذه العبادة العظيمة الصلاة فيسأل الله من رحمته، وعند الخروج يسأل الله من فضله ورزقه، كقوله تعالى بعد صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وجاءت أحاديث أخرى فيها زيادة على هذا الذكر، منها أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقطوا؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وهذا عند أبي داود وهو حديث صحيح. ومعنى قوله أقطوا قال حيوة بن شريح لعقبة بن مسلم: أقطوا أي أحسبوا، والهمزة فيها للاستفهام، وهو بفتح القاف وضم الطاء المخففة ويجوز التجديد، يعني أقطوا وأقطوا. والمعنى أهذا يكفيه عن غيره من الأذكار أو أهذا يكفيه من شر الشيطان؟ فلهذا قال: قلت نعم. وفاعل قلت هو عقبة ابن مسلم إن كان السائل هو حيوة ابن شريح، أو عبد الله بن عمرو إن كان السائل هو عقبة ابن مسلم. فعلى الوجه الثاني يكون فاعل قال أقطوا أو أقطوا أيضا هو عقبة ابن مسلم، قاله العيني رحمه الله تعالى كما في شرح سنة أبي داود له. وكذلك أيضا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اللهم صل على محمد، كما عند ابن السني في عمل اليوم والليلة. وجاء أنه يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، كما عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.